بسم الله الرحمن الرحيم.
هل يصدق عليه الإكراه أو لا يصدق عليه الإكراه؟ طبعا استشكل البعض، الشيخ الأنصاري قدس سره توصل إلى أنه يصدق عليه أنه مكره باعتبار القدر المشترك، لأن كل فرد من الأفراد من جهة القدر المشترك يصدق عليه الإكراه باعتباره فردا من الكل الذي أكره عليه، لكن بلحاظ خصوصيته الفردية هو مختار فيه وليس مكرها. هذا تقدم، ولكن السؤال هنا ما هي الثمرة العملية المترتبة على ذلك؟ يعني ما الفرق بين قولنا إن الإكراه متحقق في القدر المشترك والجامع والكلي وليس متحققا على الخصوصيات الفردية؟ ما هي الثمرة وما هو الفرق العملي بينهما؟ الجواب: الأثر الشرعي إما أن يكون مترتبا على الكل، وإما أن يكون مترتبا على الخصوصية الفردية. أما الأول فمثاله الإفطار في شهر رمضان، فلو أكره على شرب الماء أو أكل الطعام فالأثر الشرعي مترتب على العنوان العام وهو عنوان الإفطار. الإفطار حرام هسه سواء كان شربا للماء أم كان أكلا للطعام. فإذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الكل والجامع والقدر المشترك فلا تظهر الثمرة حينئذ، لأننا سواء قلنا أن الإكراه حاصل في الكل أو قلنا إن الإكراه حاصل على الفرد، فعلى كلا الفرضين الإكراه متحقق لأن وجود الكل بوجود فرده، فالإكراه متحقق على أي حال ويرفع أثر الحكم التكليفي وأثر الحكم الوضعي ولا تظهر الثمرة. أما لو قلنا بأن الأثر الشرعي ليس مترتبا على الكل وإنما هو مترتب على الخصوصية الفردية كما لو كان الأثر الشرعي مترتبا على أحد الفردين دون الآخر، أكرهه إما أن تفعل كذا أو تفعل كذا، وكان أحد الفعلين له أثر شرعي والآخر ليس له أثر شرعي، هنا تظهر الثمرة. إن قلنا الإكراه متحقق في الجامع والكلي، فالجامع والكلي حسب الفرض لا أثر له، وإنما الأثر لمن؟ لخصوص الفرد. أما لو قلنا لا، الإكراه متحقق على خصوص الفرد، فالفرد مكره عليه ولذلك يرتفع أثر الإكراه. هذا بشكل عام، سنذكر له فروع وأمثلة عديدة. بشكل عام خلقت المطلب أن الإكراه إما أن يكون الأثر فيه، إما أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على نفس الكلي، وإما أن يكون الأثر الشرعي ليس مترتبا على الكلي وإنما مترتب على أحد الفردين دون الآخر. فإن قلنا بأن الأثر الشرعي مترتب على الكلي فلا توجد ثمرة في الخلاف المذكور سابقا، سواء كان الإكراه على الكلي أو كان الإكراه على الفرد، على كلا الفرضين الإكراه متحقق لأن الأثر الشرعي مترتب على الكلي. أما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على خصوص الفرد فهنا يظهر الفرق. إن قلنا بأن الإكراه على الكلي ولا يوجد إكراه على الكلي وليس له أثر شرعي أصلا حتى يتحقق فيه الإكراه، أما إذا قلنا لا الإكراه على الفرد فالفرد له أثر شرعي ويتحقق عنوان الإكراه. فلنضرب أمثلة لتوضيح المطلب، والشيخ يضرب جملة من الأمثلة. المثال الأول: لو أكره على أحد أمرين، إما شرب الماء وإما شرب الخمر، فهنا الأثر الشرعي وهو الحرمة ليس مترتبا على الجامع بين شرب الماء وشرب الخمر، وإنما الأثر الشرعي مترتب على خصوص الفرد الثاني وهو شرب الخمر. فهنا لو أكره على الجامع بين فردين أحدهما محلل والآخر محرم، فلو اختار الفرد المحرم يعني قام وشرب الخمر والعياذ بالله قال أنا مكره، الجواب نقول له كلا أنت لست مكرها. لماذا؟ لأن الإكراه إن كان على القدر الجامع فالقدر الجامع بنفسه وهو عنوان الشرب له أثر شرعي أو ليس له أثر شرعي؟ له أثر أو ليس له أثر؟ ليس له أثر حتى يرتفع بمن؟ بالإكراه. أما إذا قلنا لا الإكراه هنا متحقق على الفرد، نقول لا يوجد إكراه على الفرد لأن بإمكانه أن يختار شرب الماء ويترك الخمر، وبشرب الماء يندفع الضرر، فإذا اختار شرب الخمر فهو مختار في عمله وليس مكرها والحرمة غير مرتفعة. هذا المثال الأول. المثال الثاني: لو أكره على أحد عقدين أحدهما صحيح والآخر فاسد من أساسه فاسد، فحينئذ لو اختار المكلف العقد الصحيح وأجراه فلا يصدق عليه عنوان الإكراه، بل العقد سيكون صحيحا ولا يكون إكراهيا. يعني لو أكره على بيع على فردين من البيع أحد الفردين صحيح، كما لو قال له إما أن تبيع دارك اللي هو فرد صحيح إذا باع وبيع صحيح إذا كان مختارا، أو أن تبيع شيئا مثلا لا يقبل البيع ليس له مالية غير مملوك أو لا يجوز بيعه، فإذا اختار بيع داره فهو مختار أم مكره؟ فهو مختار، ولذلك البيع الصحيح إذا اختاره يقع صحيحا ولا يسمى بيعا إكراهيا. لماذا؟ وذلك لأنه حسب الفرض القدر المشترك والكلي وهو جنس البيع ليس له أثر خاص، وإنما الأثر الشرعي مترتب على خصوص أحد الفردين. أي الأفراد؟ وهو البيع. البيع الصحيح يترتب عليه الأثر الشرعي من الملكية والنقل والانتقال وغير ذلك، أما البيع الفاسد فليس له أثر شرعي حتى يرتفع بالإكراه، ولذلك كان بإمكانه أن يختار العقد الفاسد فيدفع به ضرر المكره ولا يترتب عليه شيء. فإذا اختار العقد الصحيح والبيع الصحيح فهو مختار وليس مكرها ويقع البيع صحيحا. كم مثال لحد الآن ضربنا؟ مثالين. طبعا عندنا بعد ثلاث أمثلة، خلي نقرأ هذين المثالين. وتظهر الثمرة. أي ثمرة في أي بحث؟ ثمرة أي بحث تظهر؟ الجواب ثمرة الاختلاف في أن الإكراه صادق على الكل والجامع، هو الذي يصدق عليه الإكراه دون الأفراد أو لا الإكراه صادق على الأفراد وليس شنو على خصوص الكلي. هذا الخلاف ما هي ثمرته؟ يقول وتظهر الثمرة فيما لو ترتب أثر شرعي على خصوصية المعاملة الموجودة، يا معاملة التي اختارها المكره وأوجدها في الخارج يترتب عليها أثر، لكن الجامع والكلي لا أثر له، فكيف تظهر الثمرة؟ كيف تظهر الثمرة إذا كان الجامع ليس له أثر والأثر ثابت للفرد؟ كيف تظهر الثمرة إن قلنا إن الإكراه على الجامع سيرتفع الأثر الشرعي أو لا يرتفع؟ لا يرتفع، لأن الأثر الشرعي ليس للجامع وإنما الأثر الشرعي للفرد، وهو لم يكره على الفرد وإنما أكره على الجامع. أما إذا قلنا لا الإكراه صادق على الفرد فالفرد له أثر شرعي فيصدق عنوان الإكراه ويرتفع ذلك الأثر الشرعي. هاي واضحة لو مو واضحة؟ إن شاء الله واضحة. زين، فيما لو ترتب أثر على خصوصية المعاملة الموجودة يعني الفرد الذي اختاره المكره فإنه يا هو فإنه الأثر الشرعي المترتب على المعاملة الموجودة لا يرتفع بالإكراه على القدر المشترك وهو الجامع، لماذا؟ لأن القدر المشترك لا أثر له حتى يرتفع بالإكراه. الأثر هو أثر الفرد، فإذا أكره على الجامع فأثر الفرد لا يرتفع لأن الفرد ليس مكرها عليه. هذا اللي يريد يقول الشيخ الأنصاري. مثلا نضرب لك 5 أمثلة. المثال الأول، مثلا لو أكرهه على شرب الماء أو شرب الخمر، ما هو القدر المشترك؟ هو عنوان الشرب. زين، عنوان الشرب له أثر شرعي أو ليس له أثر شرعي؟ ليس له أثر شرعي، لا تترتب عليه الحرمة، فلا يرتفع بالإكراه إذ لا أثر له. نعم، الأثر لمن؟ لشرب الخمر. وبالإكراه على القدر المشترك لا يرتفع الأثر للفرد الخاص، لأن الإكراه على القدر المشترك والأثر الشرعي للفرد، ولا يرتفع الأثر الشرعي للفرد بالإكراه على القدر المشترك. مثلا لو أكرهه على شرب الماء أو شرب الخمر، لم يرتفع تحريم الخمر. لماذا؟ لأنه لو شرب الخمر يعتبر مكرها أو مختارا؟ لأنه مختار فيه، يعني في شرب الخمر. طبعا وإن كان مكرها على الجامع وأصل الشرب، لكن الجامع له أثر أو ليس له أثر؟ ليس له أثر. والإكراه على الجامع لا يؤدي إلى رفع أثر الفرد. المثال الثاني، وكذا لو أكرهه على بيع صحيح أو فاسد، يعني إما أن تبيع هذا البيع الذي هو صحيح وإما أن تبيع هذا البيع الذي هو في أصله فاسد، فالقدر المشترك هو جنس البيع والأثر الشرعي مترتب على البيع الصحيح وهو الفرد، والأثر الشرعي للفرد وهو الصحة لا يرتفع بالإكراه على القدر المشترك، فإنه لا يرتفع أثر الصحيح بمن أنت كمل بالإكراه على القدر المشترك، لأن المكلف مختار فيه، يعني مختار في الفرد الصحيح. وإن كان مكرها في جنس البيع، هو صحيح مكره على جنس البيع، لكن جنس البيع له أثر أو ليس له أثر؟ ليس له أثر، لكنه لا يترتب على الجنس أثر يرتفع بالإكراه، وإنما الأثر للفرد، فالإكراه على الجنس لا يرفع أثر الفرد. زين، المثال الثالث، لو أكره على بيع داره أو أداء دينه المستحق عليه الذي حل أجله، يعني هذا المكره ماذا يقول له؟ إما أن توفي دينك الآن وإما أن تبيع دارك وإلا قتلته. فهنا الدين لو أخذ وحده يجب الوفاء به شرعا، سواء وجد مكره أو لم يوجد مكره، لأنه دين مستحق عليه وحال قد وصل أجله والمال موجود عنده، فيجب عليه أن يسدد الدين. فهنا لو اختار بيع داره ولم يسدد الدين، وإنما اختار ماذا؟ هو قال له إما أن تبيع الدار أو تسدد الدين بالمال الذي عنده، هو لا، لم يسدد الدين وإنما باع داره، فهنا نقول البيع صحيح ولا يصدق عليه عنوان الإكراه، لأنه باستطاعته أن يختار عدم بيع الدار، وماذا يفعل؟ يسدد دينه، وهذا ليس ضررا عليه لأن سداد الدين واجب عليه. فكان بإمكانه أن يتخلص من الضرار بسداد دينه، فإذا لم يسدد دينه وباع الدار فبيعه صحيح وهو مختار فيه، ولا يصدق عليه عنوان الإكراه. وإلا لو صدق عليه عنوان الإكراه لكان حتى الإيفاء بالدين باطلا، مكره عليه وباطل، وهذا لم يقل به أحد. إذن هو مكره أو ليس مكرها؟ ليس مكرها. قال المثال الثالث، ومن هنا يعلم أنه لو أكره على بيع مال أو إيفاء مال مستحق عليه، فإذا اختار بيع المال يقول لم يكن إكراها أصلا، على كلا الفرضين لم يكن إكراه. إذا اختار سداد الدين هذا ليس إكراها لأنه يجب عليه شرعا أن يسدد دينه، وإذا اختار البيع أيضا ليس إكراها لأن عنده خيار آخر وهو سداد الدين، لذلك يقول لم يكن إكراها. لماذا؟ لأن القدر المشترك بين الحق يعني أداء مال مستحق عليه وغيره اللي هو شنو غيره؟ بيع الدار. هذا إذا أكره عليه، إذا صدق عنوان الإكراه فلابد أن نقول ماذا؟ لابد أن نقول حتى سداد الدين باطل، وهذا لم يلتزم به أحد. يقول لأن القدر المشترك بين الحق وغيره إذا أكره عليه لم يقع باطلا. لماذا؟ وإلا لوقع الإيفاء بالحق أيضا يقع ماذا؟ باطلا، أيضا سيصدق عليه عنوان الإكراه، وهذا يمكن الالتزام به أو لا يمكن؟ هذا لا يمكن الالتزام به. ولذلك نقول أنه إذا اختار بيع الدار حينئذ فبيعه، فإذا اختار البيع صح. لماذا صح البيع؟ لأن الخصوصية الفردية وهي خصوص بيع الدار هو مكره عليها أم ليس مكرها؟ ليس مكرها، لأن الخصوصية غير مكره عليها. إن قلت هو مكره على القدر المشترك نقول القدر المشترك لا يقع باطلا، وإلا لوقع إيفاء الدين أيضا باطلا، والمكره عليه هو القدر المشترك غير مرتفع الأثر، وإلا لو ارتفع أثره لوقع أداء الدين باطلا، وهذا لا يمكن الالتزام به. المثال الرابع نفس المثال السابق، ولكن لو أكره على بيع داره أو أداء مال غير مستحق عليه، قال له إما أن تبيع الدار وإما أن تعطيني 1000 دينار بدون أي حق وأي قانون، ظلما وعدوانا، إما أن تبيع الدار وإما أن تعطيني 1000 دينار. ففي هذه الحالة لو اختار بيع الدار دون دفع 1000 فيكون مختارا أو لا يكون مختارا؟ الجواب يكون مختارا، يكون مختار. لماذا؟ لأنه لا بديل له. إذا قرر عدم البيع ماذا يترتب عليه؟ أن يدفع 1000 دينار وهو ضرر عليه، أو يترتب عليه الضرر لعدم البيع، يعني هو أمامه ثلاث خيارات، إما أن يختار البيع، وإما أن يختار أن يدفع 1000 دينار، أو أن لا يبيع ولا يدفع 1000 دينار. فإذا كان الفرض الثالث يعني لا يبيع ولا يدفع 1000 دينار، يترتب عليه الضرر أو لا يترتب؟ يترتب عليه الضرر. قال له إما أن تبيع الدار أو تدفع 1000 دينار وإلا قتلتك. فإذا لم يبع ولم يدفع 1000 ترتب عليه الضرر، إذن هذا فيه ضرر. زين إذا اختار 1000 دينار هو مستحق عليه أو ليس مستحقا؟ ليس مستحق، أيضا يعتبر ضررا. فإذا اختار بيع الدار فيصدق على اختياره لبيع الدار أنه دفع للضرر. أي ضرر؟ إما الضرر المتوعد به وإما دفع المبلغ، فيكون بيعه للدار دفعا للضرر، فيصدق عليه عنوان أنه مكره فيقع البيع باطلا. هاي واضح إن شاء الله قاعد. لا لا، بيع الدار له يعني لنفسه هو، لا هو يريد أن يدفع الضرر الأكبر وهو القتل أو دفع 1000 دينار، حتى هو معتز بدارة أو شيء ثاني، هذا بحث آخر. يا اللي قال مختار، أنا قلت مختار؟ لا لا لا، مكره هذا خطأ مطبعي يعني. زين، لا واضح أنه مكره لأنه ليس له مفار، يعني إذا لم يبع الدار وقع في الضرر إما المتوعد به وإما دفع 1000 دينار. قال ولو أكرهه على بيع مال كبيع الدار أو أداء مال غير مستحق أن يدفع 1000 دينار ظلما وعدوانا، يقول كان إكراها. يا هو اللي كان إكراها، يعني لو اختار البيع فهذا البيع إكراهي، لأنه لا يفعل البيع، هذا المكره، لأن المكره لا يفعل البيع إلا فرارا من أحد أمرين، فرارا من بدله اللي هو شنو البدل، وهو دفع 1000 دينار، أو فرارا من وعيده وهو وعيد المكره بالقتل إذا لم يبع ولم يدفع 1000 دينار. وكلاهما يقول المضرين، البدل والوعيد كلاهما مضر، فهو دفعا للضرر اختار البيع فهو مكره. المثال الخامس، لو أكرهه على إما أن يبيع داره أو أن يشرب الخمر. قال إما أن تبيع الدار أو أن تشرب الخمر، فهو مكره أو ليس مكره لو اختار بيع الدار؟ الجواب يتحقق عنوان الإكراه، لأن اختياره لبيع الدار هو دفع المن إما للضرر المتوعد به من قبل المكره، أو المن للضرر الأخروي المترتب على شرب الخمر. فدفعا للضرر المترتب على شرب الخمر أو الضرر المترتب من الوعيد اختار أن يبيع دار فهو مكره والبيع باطل. قال لا لا، مو متعين به، هنا هي تظهر الثمر، واحنا كلامنا كله لبيان هاي الثمر، ان الفرد هو ليس مكرها عليه، والا لو كان الفرد مكرها عليه لكانت هاي الامثلة الخمسة كلها نقول يتحقق الاكراه، بينما نحن في الأمثلة الخمسة قلنا لا يتحقق الإكراه إلا في بعض الموارد التي شنو يكون الأثر منحصرا، يعني ليس أمامه طريق آخر يترتب عليه إما ضرر دنيوي أو ضرر أخروي، وهنا يترتب عليه ضرر أخروي، فبإمكانه أن يختار الطرف الآخر فرارا من الضرر الأخروي، يعني له عدل وهو بيع الدار. كما لو أكرهه على بيع داره أو شرب الخمر. نفس المثال الرابع يقول يتحقق الإكراه، فإن ارتكاب البيع إنما هو للفرار عن الضرر الأخروي ببدله. يعني شنو ببدله؟ يعني تفر من الضرر الأخروي لشرب الخمر بالإتيان ببدله وهو البيع، أو دفعا لمن؟ للتضرر الدنيوي بسبب من؟ بسبب الوعيد، إذا لم تفعل قتلتك، فهو دفع للضرر، ولذلك البيع يكون إكراهيا ويقع باطلا. يعني يوجد ضرران تقصد؟ هنا بعد يجي بحث آخر، أنه إذا كلا الطرفين يوجد ضرر فهنا يصدق عليه عنوان الإكراه على كلا الطرفين، فأي طرف يختاره فهو مكره عليه. شرب الخمر ليس هناك حرمة، باع الدار البيع باطل. ثم إن الإكراه بلحاظ المكره، والمكره عليه توجد فيه عدة فروض، توجد فيه خمسة فروض متصورة. الفرض الأول أن يكون المكره واحدا والمكره عليه واحدا كما هو الغالب. يقول لزيد بع دارك وإلا قتلتك، فالمكره هو زيد وهو واحد، والمكره عليه واحد وهو بيع الدار. وهنا لا شك ولا شبهة في صدق عنوان الإكراه، بل هو أكمل أفراد الإكراه والقدر المتيقن من الإكراه. الفرض الثاني أن يكون المكره واحدا ولكن المكره عليه متعددا على نحو الجمع، كما لو أكره زيد الذي هو واحد على عملين معا، بيع داره وطلاق زوجته، قال له عليك إما أن تبيع دارك وتطلق زوجتك وإلا قتلتك، بنحو الجمع مو أو، تبيع دارك وشنو؟ وتطلق زوجتك. فالمكره واحد لكن المكره عليه متعدد، وهنا أيضا يصدق عنوان الإكراه بلا إشكال. الفرض الثالث أن يكون المكره واحدا والمكره عليه متعددا ولكنه بنحو التخيير، كما لو أكره زيد الواحد على ماذا؟ قال له إما أن تبيع دارك وإما أن تطلق زوجته. وهذا الفرض الثالث هو ما كنا نتكلم عنه في الدرس السابق ودرسنا اليوم. قلنا يتحقق الإكراه على القدر الجامع دون الخصوصية الفردية. الفرض الرابع أن يكون المكره متعددا. الفروض الثلاثة الأولى شنو كان؟ المكره واحد وهو زيد. أما الآن في الفرض الرابع والخامس أن يكون المكره متعدد، كما لو أكره الظالم زيدا وعمرا وخالد على إنجاز عمل واحد، على نحو المجموع. يعني شنو على نحو المجموع؟ يعني طلب من الثلاثة إنجاز العمل، وأي شخص تخلف يلحقه الضرر. هذا الفرض الرابع. الفرض الخامس نفس الفرض الرابع، لكن ليس على نحو الجمع، وإنما على نحو الكفاية. كما لو أكره زيدا وعمرا وخالدا على إنجاز عمل كبناء جدار، ولكنه على نحو الكفاية. يعني شنو على نحو الكفاية؟ قال أريد أن يقوم أحدكم بالعمل، واحد منكم يقوم بالعمل، وإن تخلفتم سأعاقبكم جميعا. يعني يريد العمل على نحو الكفاية، ولكن إذا تخلفوا ولم ينجزوا العمل يعاقبهم جميعا. يقول الشيخ الأنصاري قدس سره: لا فرق بين كون المكره واحدا ويكره على الإتيان بفعلين، كما في الفرض الثاني، لا فرق بينه وبين كون المكره متعددا على فعل واحد على نحو الكفاية الذي هو الفرض الخامس. يقول لا فرق بين الفرض الثاني والفرض الخامس، كلاهما يصدق عليه عنوان الإكراه. قال: ثم إن إكراه أحد الشخصين، إذن المكره واحد لو متعدد؟ المكره متعدد. إذن نتكلم عن يافر الرابع والخامس، زين، على فعل واحد. هذا العنوان لحد الآن يصدق على الفرض الرابع والخامس، لكن شو يقول؟ بمعنى إلزامه عليهما، يعني على الشخصين كفاية. هذا يا فرض الفرض الخامس. يعني شنو كفاية؟ لابد أن يقوم به واحد منهما، فإذا نكل يقول وإعادهما أو إعادهما على تركه. يقول لو ترك هذا العمل لعاقبتكما معا. يقول كإكراه شخص واحد، هاي كإكراه خبر إن إكراه أحد الشخصين على فعل واحد كإكراه شخص واحد على أحد الفعلين أو على الفعلين معا. أعيد لك العبارة: ثم إن إكراه أحد الشخصين على فعل واحد كإكراه شخص واحد على أحد الفعلين الذي هو الفرض الثالث، أو شخص واحد على الفعلين كما هو الفرض الثاني، في كون كل منهما مكرها. هذان الشخصان في الفرض الخامس اللذان أكرها على العمل، أي منهما يقوم بالعمل فهو مكره. طبعا قال المحشون بشرط ألا يعلم أحدهما أو أن يطمئن بأن الطرف الآخر سينجز العمل. احنا قلنا المكره كم واحد؟ زيد وعمر. قول: فإذا علم عمر أن زيدا سينجز العمل، سواء أنجزه عمر أو لم ينجزه، فهنا عمر إذا أنجز العمل فهو مختار أم مكره؟ فيكون مختارا. إذا علم أحدهما أو اطمأن بأن الفرد الآخر سينجز العمل فليس من حق هذا الفرد أن يقوم بالعمل، إذ بإمكانه أن يجلس والآخر شنو؟ يقوم بالعمل. فإذا لم يجلس وإنما أتى بالعمل هذا لا يسمى مكرها، لأن هذا العمل ليس دفعا للضرر. لماذا ليس دفعا للضرر؟ لأنه حتى لو لم ينجزه هو يعلم أن الآخر سينجزه ويندفع الضرر. نعم هذا الكلام من الشيخ الأنصاري صح لو لم يوجد هذا العلم والأطمئنان والظن، وإنما وجد مجرد الاحتمال، يحتمل أن زميله سينجز العمل ويحتمل أنه لا ينجز العمل، فهنا أي منهما بادر إلى العمل يعتبر مكرها. واعلم. ثم الشيخ قدس سره يتعرض إلى مطلب آخر، يقول بالنسبة للمالك والعاقد توجد لدينا عدة فروض. الفرض الأول، طبعا توجد لدينا أربعة فروض. الفرض الأول أن يكون المالك والعاقد كلاهما مختارا، سواء كان شخصا واحدا أم كان شخصين مختلفين، يعني المالك شيء والعاقد شيء آخر. إذا كان مختارين فلا شك ولا شبهة في أن العقد صحيح ويترتب عليه أثره الشرع. الفرض الثاني أن يكون عنوان المالك وعنوان العاقد كلاهما مكرها، هسه سواء اجتمع في شخص واحد هو المالك والعاقد أم كان المالك شخص والعاقد شخص آخر، إذا كان كلاهما مكرها فالعقد باطل ولا يترتب عليه أثره. هذا لا كلام فيه، إنما الكلام في الفرضين الآخرين. الفرض الثالث لو كان المالك مكرها والعاقد مختارا كما لو أكره زيد المالك على إعطاء الوكالة في البيع لعمرو الذي هو العاقد، فأجرى عمرو صيغة البيع، البيع لمن؟ لكتاب زيد الذي أكره على إعطاء الوكالة، فهنا المالك مكره لكن العاقد مختار وليس مكرها، فما هو الحكم حينئذ؟ البيع صحيح أم باطل؟ الجواب الوكالة هنا باطلة، لأن الوكالة حصلت بالجبر والإكراه، فالبائع وهو عمرون ليس مجازا ولا مأذونا من قبل زيد، فيكون بيع عمرين لمال زيد بيعا فضوليا يتوقف على إجازة زيد. قال واعلم أن الإكراه قد يتعلق بالمالك والعاقد معا، هذا يا فرض، هذا يا فرض، هذا الفرض الثاني، لأن الفرض الأول أن يكونا مختارين. زين، قد يتعلق بالمالك والعاقد، وهذا هو ما تقدم كلامنا السابق كله فيما لو كان المالك والعاقد مكرها. الفرض الثالث وقد يتعلق بالمالك دون العاقد، كما لو أكره المالك على التوكيل على توكيل عمرو، لو أكره المالك وهو زيد على توكيل عمرو في بيع ماله، مال من؟ مال زيد اللي هو المالك، فإن العاقد وهو عمرو قاصد مختار، والمالك وهو زيد مجبور. يقول وهذا الفرض داخل وين؟ وهو داخل في العقد الفضولي. لماذا؟ بعد ملاحظة عدم تحقق الوكالة مع الإكراه، فالوكالة باطلة، فإذا بيع عمرو بيع بدون مأذونية، فهو بيع فضولي يتوقف على إجازة المالك. الفرض الرابع وقد ينعكس، يعني شنو ينعكس الفرض؟ أن يكون المالك مختارا والعاقد مكرها، كما لو جاء زيد بملء اختياره وإرادته إلى عمرو وقال له يا عمرو بع داري وطلق زوجتي وإلا قتلتك، فهنا المالك مختار ولكن الذي يجري العقد وهو عمرو مكره، فهنا نحكم بالصحة أم نحكم بالبطلان؟ الجواب يقول الشيخ نحكم بالصحة، لأننا في صحة العقد ماذا نشترط؟ أولا نشترط طيب النفس من قبل المالك، وطيب النفس موجود هنا أو ليس موجودا؟ موجود، لأن المالك مختار، بل مو مختار أصلا، يصر على ذلك، فهو أولى من الفرع السابق في الفضولي. إذا لحقته الإجازة يقع صحيح أم باطل؟ يقع صحيح. أما هنا بعد من باب أولى، لأن الإجازة سابقة للعقد وليست لاحقة، هو من البداية قال له يجب عليك أن تبيع داري، فهو راض منذ البداية. فإذا كان البيع الفضولي الذي يلحقه الرضا صحيحا، فمن باب أولى أن يكون هذا العقد صحيحا، لأن الرضا هنا موجود قبل العقد، هذا الشرط الأول، الرضا موجود. الشرط الثاني هو أن يقصد العاقد مدلول الصيغة، وهنا المكره قاصد للمدلول أو ليس قاصده؟ المكره اتقدم قلنا أن المكره قاصد للمدلول، قاصد لمدلول الألفاظ، ولذلك طيب النفس موجود وقصد المدلول موجود، فيقع البيع والطلاق صحيحين. قال وقد ينعكس كما لو قال بع مالي أو طلق زوجتي وإلا قتلتك، يعني شنو قد ينعكس؟ يعني المالك مختار ولكن العاقد مكره، فالأقوى الأقوى هنا الصحة. لماذا؟ لأن العقد هنا من حيث إنه عقد لا يعتبر فيه سوى شرطين، الشرط الأول القصد، والقصد موجود لو ما موجود؟ موجود، القصد إلى المدلول الموجود في المكره إذا كان المكره عاقدا، لأن المكره ليس بأسلوب العبارة كما تقدم سابقا. زين، الشرط الثاني والرضا الباطني المعتبر من المالك، هذا موجود أو ليس موجود؟ موجود بالفرض، بل يصر عليه، لذلك يقول فهو أولى من المالك المكره في الفرض السابق، فهو أولى من المالك المكره على العاقد إذا رضي لاحقا. ما هو وجه الأولوية؟ ما هو وجه الأولوية؟ هناك الرضا لاحق، مع ذلك نقول بالصحة، وهنا بعد من باب أولى، لأن الرضا موجود قبل العقد وأثناء العقد، فلا بد أن نحكم بالصحة. واحتمل في المسالك هذا يأتي. و والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.